إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. وهذا يدل على أن الحلم أصل الصلاح وأس الفضائل، فإنه لما سأل ربه عز وجل ولدا صالحا أجابه الله عز وجل بغلام حليم. فلو لم يكن الحلم هو أصل صلاح بني آدم لما صلحت هذه البشارة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصالح هو القائم بحدود الله عز وجل وحقوقه وبحقوق العباد، وهذا لا يكون إلا بحلم، وهو سعة الصدر عند نزول ما يكره العبد، وهو أس الفضائل كما تقدم ذكره. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فلا يتأتى لامرئ قط أن يكون من الصالحين إلا بهذا الخلق النبيل إلا ما ندر، لأن العبد يحب ما تهواه نفسه ولا يحب ما يكون شاقا على نفسه وتكرهه. وقد مضت سنة الله عز وجل في عباده أنه يبتلي العباد بما يحبون وبما يكرهون، وتصدر من الناس أفعال يحبها المرء وأفعال لا يحبها، فالذي يكون ضيق الصدر لا يستقيم له دين ولا دنيا، ولا يستقيم لامرئ شيء إلا بهذا الحلم الذي هو سعة الصدر عند نزول ما يكره. ولهذا عقب الله عز وجل هذه البشارة بهذه القصة، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فهذا الأمر من أمر الله عز وجل نزل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام والنفس تكره الموت. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت. وفي الكتاب المجيد في قصة غزاة بدر قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فكأن الذي يساق إلى الموت يكون أمره عسيرا، حتى ضرب الله عز وجل به المثل. فلما نزل عليه هذا الأمر لو لم يكن حليما واسع الصدر لما أفاق حمل هذا الأمر مع شدته. والله عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالأمر بقتل النفس من أشق الأوامر على الإطلاق، فكيف تلقاه بحلمه بسعة صدره استطاع أن يسلم لله عز وجل؟ وقال الله عز وجل عن نبي آخر من رسله وأنبيائه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأهل العلم اختلفوا في قوله مغاضبا، هل غاضب قومه أم غاضب ربه؟ وعلى القولين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا أنه فعل ما يلام عليه، كما قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم، فاعل ما يلام عليه، ضعف صبره فغاضب قومه أو غاضب ربه. ولهذا قال ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكن كصاحب الحوت. سعة الصدر من أعلى الدرجات، فاتسع صدر إسماعيل عليه السلام لهذه البلية النازلة عليه فانقلبت إلى محنة. وغاضب يونس قومه عليه الصلاة والسلام فتركهم وخرج وظن أن لن نقدر عليه، فحبسه الله عز وجل في بطن الحوت حتى رجع إليه تائبا نادما مستغفرا. ولأنه فعل ما يلام عليه، فقد يظن بعض الناس وقد مرت به بعض المواقف أسلم قياده لربه أنه خير من نبيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لا يجوز لأحد أن يقارن نفسه بنبي فضلا عن أن يفضل نفسه عليه. الحلم سيد الخلق، وكم من أمر يرده المرء بضيق صدره لأنه لا يتسع لأوامر الله عز وجل. ألا ترى أن المحنة التي مرت بها بلادنا من جراء هذا الموضوع، فإن أقواما رأوا ظلم الحاكم لهم، وهذا قيد مهم. فقد يكون الرجل من الظالمين لكنه لم يعتدي عليك، فربما هانت عليك جرائمه، بخلاف من مست يد ظلمه نفسك سجنوا ونالهم ظلمه وراوا عسف الحاكم في البلاد طولها وعرضها. ومع الجلد والأذى والقتل وما تعرضوا له رأوا سنة الله عز وجل التي مضت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الدعاء عليه. لا يجوز للرجل أن يدعو على ولي الأمر وينقاد له بالسمع والطاعة في غير معصية، وإن جلد الأبشار وأخذ الأموال فلم تقبل نفوسه بهذه السنة فتفلتوا منها بضيق الصدر. وكان أبو الطيب يقول: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام. احتمال الأذى ورؤية ظالمك مما يهزل به البدن لأنه هم وغم، لكن الحليم يتسع صدره وإن جلد وضرب، كما فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبى على الفقهاء أن يخرجوا على واليهم رغم أنه ذاق من مس عذابه بحلمه. وكم من أمر يضيق صدر المرء عن تحمله فربما أخرجه هذا إلى الكفر. ألا ترى أن المرأة لو قال لها زوجها أنه يريد أن يتزوج عليها وهذا مما تكرهه المرأة فكيف ينزل الأمر على قلبها وهي تكرهه؟ لو لم تكن واسعة الصدر حليمة ما استطاعت أن تسلم لله رب العالمين، لكن المرأة العصبية ضيقة الصدر ربما قالت لزوجها هذا ظلم وربما سبته، وغالب النسوة يهددن بالطلاق. ما هو السبب؟ ضيق الصدر. لما نزل بالمرأة ما تكره وصدرها ضيق لم تتحمل حكم الله عز وجل فخرجت إلى معصيته معصية عظيمة. ولله كم من سنن ماتت بسبب هذا. وسنة تقسيم المواريث، ما الذي ضيعها؟ ضيق صدر الناس. لا يتحمل الرجل أن يخرج مال والده إلى أخته لعلمه أن الذي سيتمتع بهذا المال زوجها. وما عليك، فالله يقسم بشرعه ما يحب على وفق العدل والحكمة والرحمة. ولا تتمتع المرأة الأجنبية عن العائلة وهي امرأتك بمال أبيك، فما هو الفرق؟ ما الذي رجح كفة امرأتك وليست من العائلة على زوج أختك وليس من العائلة؟ لكنه ضيق الصدر عن تحمل أوامر الله عز وجل والعمل بها. فإذا ضاقت صدورهم منعوا المواريث، ولو تقدموا خطوة واستقاموا درجة قالوا نحن نشتري منها، وهذا ليس بعدل في ورد ولا صدر. فقد مضت السنة أن تتملك البنت كما يتملك الرجل. لا يفعلون لضيق صدورهم أن يروا مال أبيهم مع غيرهم، فحينئذ يرجعون إلى الشريعة بالرد. الحلم أيها الإخوة، إذا حلم الرجل استقامت أموره. وكثير من أوامر الله عز وجل شديدة على النفس، كالحكم بهجر أهل المعصية شديدة، لكن الرجل إذا لم يكن واسع الصدر حليما وهجر حمل الحقد على إخوانه، لأنه لا يطيق أن يهجر ولا أن تتمعر الوجوه لله فيه فيحمل الحقد وإن أظهر الابتسام، بخلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، فلم يحمل في قلبه ضغنا ولا حقدا لسعة صدورهم. اختلفوا وتهاجروا ودامت الألفة بينهم لأنهم يوقرون ربهم فتتسع صدورهم لبعض أحكامه ولو كانت على خلاف أغراضهم. لكن الغضوب العصبي إذا هجر ضاقت عليه نفسه ولم تتحمله أرضه، حينئذ إذا لم يخرج على أمر الله نفسه خرج على إخوانه، إما بقوله وإما بفعله وإما بقلبه، ثم يلوم الناس وهو الملوم. لا يستقيم لأحد شيء إلا بهذا الخلق النبيل. وقد بين الله عز وجل أن هذا الخلق يبلغ الناس به أعلى المنازل وعلي الدرجات، فبين أنه لم يعطي هذه الصفة إلا للكمل من عباده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي فارق أباه فعوضه الله بابن حليم. فلو لم تكن هذه الخصلة هي الغاية التي يحبها الله عز وجل كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فمن خلقه الله بهذه الخصلة فهو يحبه، ومن لا فليستعن وليجتهد. فمن أسباب العلاج حتى يخرج المرء من ضيق الصدر إلى سعة الحلم أن يستعين المرء بالله عز وجل. فلا يستقيم للمرء قول ولا فعل إلا بالاستعانة بالله رب العالمين، وأن يكثر المرء من دعاء ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فلينهج المرء بهذا الدعاء صباحا ومساء وفي الأسحار وفي أدبار الصلوات، لعل الله عز وجل أن يستجيب له. ومنها أن يكثر المرء من الصلاة والتسبيح والذكر، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأشار إلى الداء وذكر الدواء: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما هو الدواء؟ فسبح بحمد ربك. وابن عباس وجماعة المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا هو الصلاة، ويروى أنه مطلق التسبيح واللفظ شامل للأمرين. وكان السلف الصالح يذكرون النوع في التفسير على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فكلما ضاق صدرك فعليك بالتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومنها أن يستعمل المرء آداب النبي التي أدب بها قومه وأمته وأتباعه. فإن المتخلق بكل ما في السنة من قول وفعل يكون من أعظم الناس خلقا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. فمما في كتاب الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فعلى العبد كما قام بأمر الله أعفو اللحى فأعفاها أن يقوم بهذا الأمر ادفع. فما الذي فرق بين الأمرين؟ فإذا أساء إليك بعض الناس فارجع إلى سنة النبي واعلم أنك متعبد بهذا الأمر، ادفع بالتي هي أحسن، ومتعبد بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وبقوله: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا تخلق الرجل بهذا الأمر وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني. فقال له: لا تغضب. وليس المراد ألا يجد المرء الغضب، فهذا جبلة، وإنما المراد ألا يقول المرء ولا يفعل ما يقتضيه غضبه. فإذا غضبت فلا تقل، وإذا غضبت فلا تفعل. فإذا انتهى الرجل عند نهي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت له عزيمة نفس ألا يروغ من الأوامر والنواهي روغان الثعالب، جازاه الله عز وجل بهذا الخلق، وإلا كان من الخاسرين. وعند ابن حبان وغيره أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي قال: فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب فما انتهينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. يغضب الرجل فيسب صاحبه فتقع القطيعة، يغضب الرجل فيضرب امرأته، يغضب الرجل فيفسد ماله ويكسر متاعه وأثاثه، يغضب فيطلق، يغضب فيخرج من الطاعة إلى المعصية ومن سعة الخلق إلى ضيق الاعتذار، ويحتاج أن يعتذر الرجل عما بذر منه وقد كان سيدا فاحتاج أن يعتذر. وفي الحديث: إياك وما يعتذر منه. فلما خالفنا خولف بنا. فإذا قام الرجل بأمر الله وأمر رسوله وانتهى عند نهي الله له ونهي رسوله تخلق بهذا الخلق، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الأمرين معا، الإخلاص والحلم. فقال كما في الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فمن قطعت فقد أساء إليك، فالنفس تدعوك إلى مقابلة الإساءة بمثلها، ويعذر عليك الإخلاص لأنه ليس للنفس فيه نصيب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا قطعه ذو قرابة أن يصل هذه القرابة مع ما يجده في نفسه من جراء هذه الإساءة وتلك القطيعة. فإذا فعل الرجل ووصل من قطع تخلق بهذين الخلقين بالإخلاص، لأنه يفعل ما ليس للنفس فيه نصيب، بل هو محض فعل لله عز وجل. ثم الحلم، وأن يتعود على هذا الخلق النبيل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على القريب العدو الذي يظهر العداوة. فندبت إلى الإحسان بالصدقة على من يظهر العداوة لك. وفي هذا من تحصيل الخلقين الجليلين، تحصيل الحلم والإخلاص الذي هو أصل الإسلام وروحه. وعند الطبراني وغيره: ألا أخبركم بنسائكم من الجنة الولود الودود العؤود، التي إذا غضبت أو أسيء إليها وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق مناما حتى ترضى. حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الإخلاص والحلم. فإذا ضاق صدرها فلتذكر حديث نبيها وكيف ندبها إلى الإحسان إلى الزوج الذي أساء إليها وظلمها وضربها، حتى تكون من المخلصين المحسنين ومن أهل الحلم والفضل. ومنها أن يتذكر الرجل أن هذا الخلق النبيل لا يعطاه إلا أهل الفضل، فليحرص أن يكون منهم. وقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، أي وما يلقى هذه الخصلة، وهي دفع السوء بالإحسان. ادفع بالتي أحسن السيئة. من يقدر أن يفعل هذا؟ ذو حظ من ربه عظيم، لأنه يحصل الأمرين: رضا ربه ومحبة الخلق. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: فإذا المباشرة الفجائية. فإذا ليس لك وقت، إنما يتحول الناس فورا إلى الإحسان إليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولم يقل فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي، فقد لا يكون الرجل وليا لك ولو أحسنت إليه لأنه حاقد حاسد، لكنه يصبح كالولي إذ يكف شره الظاهر عنك كأنه ولي حميم، يظهر الولاية وإن كان في الباطن عدو، وهذا من جراء الجزاء على هذه الخصلة الحميدة. فإذا علم الرجل أنه لا يكون له حظ من ربه ومولاه إلا بهذه الخصلة حرص أن يكون من المتخلقين بها، ففعل الوجه الذي يعقب هذا، وهو أن يتحالم الرجل، أن يدعي الحلم وأن يتكلفه، وأن يبتسم وهو ضجر، وأن يتكلم بالحسنى وهو يكاد أن ينقد غضبا وغيظا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به. الحلم أن يتكلف الرجل الحلم، أن يضحك وهو غضوب، أن يحسن وهو ضجر. وكان الأحنف بن قيس الذي كان سيد العرب كان يقول: لست بحليم ولكنني أتحالم، أتكلف الحلم. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على الصلاة لأنها ثقيلة، لا يقدر المرء أن يتكلف الصلاة لا سيما لو كان غضوبا ضجرا، فلم يقل له اصبر على الصلاة ولكن قال اصطبر عليها، تكلف الغاية من الصبر حتى تستطيع أن تصلي فينعم الله عز وجل عليك براحة البال فتخرج من الصلاة وقد عوفيت. ومنها أن يقوم الرجل ببعض ما أمر النبي به، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب، كما في الصحيحين من حديث سليمان بن سلط رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحدهما يسب الآخر، احمر وجهه وانتفخت أوداده، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليستعذ، فإن لم يتمالك فليكرر الاستعاذة مرة أخرى حتى يعافى. وإذا كان الدواء الحسي أمر النبي شارب العسل أن يرجع إلى شربه ثانية وثالثة حتى يرفع الداء، فليكثر المرء من استعاذته بربه ومولاه متوكلا على ربه مستعينا به. ومنها ما عند ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا كنت قائما فاجلس. وفي لفظ: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. فمن كان قائما وهو غضوب فليقعد، ومن كان قاعدا وهو غضوب فليضجع. فمن تأدب بالآداب وكرر لا تمل، فالأخلاق لا تسلس قيادها للناس بيسر وسهولة، بل لابد من المعاناة. وأجل ما يعينك على معاودة النفس للتخلق بهذا الخلق ما رواه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يجيرني من غضب الله؟ قال له: لا تغضب، فمن أراد أن يجيره ربه فليجر غيره، فمن غضب غضب الله عليه، ومن رحم تفضل الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. فمن أراد أن يكافئ ف فليفعل مع الناس ما يحب أن يفعله الله معه. هذه جملة آداب يتخلق المرء بها ليكون من أهل الحلم. وأنبه على قيد أن الحلم أن يقبل الرجل أوامر ربه بسعة الصدر، ويقبل إساءة الناس بسعة الصدر. فإن كان من أوامر الله أن يهجر بعض الناس فليس للحلم في هذا الموضع مكان، وإذا كان من أوامر الله أن يكون شديدا على أهل البدع فليس للحلم في هذا الوقت والمكان والزمان موضع، بل الحلم أن يتقبل أوامره بالإغلاظ على بعض الناس بسعة الصدر، فيغلب على أحب الناس إليه إذا كان الله يحب هذا، ويهجر أقرب الناس لو كان هذا يرضي الله عز وجل. لكن إذا خرج المرء عن غضب الله عز وجل فليكن حليما مع الناس. وإذا اشتبه على الرجل موضع أيحلم فيه أم يشتد فليكن حليما، فإن الرفق هو الأصل وإن الحلم هو الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. خرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. وإنما قلت هذا تذكرة لنفسي، وهي تشرد علي شرود البعير، فأردت أن أردها إلى حياض الشريعة بصوت عال أزجرها فيه، وأجعلها أيضا تذكرة لإخواني، عسى أن يجعلنا الله عز وجل ممن لهم منه حظ عظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.